الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحقيق الجهاد النفسي، السادس عشر بعد المئتين من معاني قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أن تكرار الضراعة من المؤمن الصادق مع الله بإياك نعبد وإياك نستعين فيه تصميم جازم على القيام بالجهاد النفسي الذي هو الجهاد الأكبر، والذي يحصل بتحقيقه الخير والفلاح والفوز العظيم، ليس للفرد فقط بل لسائر المجتمع الإسلامي، إذ بالتغلب على شهوات النفس ونزواتها وكبح جماحها وإيقافها عند حدود الله في كل شيء وتسييرها وتصبيرها على طاعته وأقداره والتزام عبادته في جميع نواحي الحياة، يسلم الفرد والمجتمع من شرور الأنانية وجماح الشهوات وغوائل الحقد وسوء الأطماع، فيصبح كل واحد منهم تقيا نقيا يحب لأخيه المسلم مثل ما يحبه لنفسه، ويغار على عرض أخيه كما يغار على عرضه، فيعيشون عيشة الإيثار لا عيشة الأثرة. فلا تجد الماسونية اليهودية فيهم مدخلا باسم الشيوعية ولا غيرها. وبهذه الحالة لا يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، بل يسترخصون الحياة في سبيل الشهادة، ويحبون الموت كما يحب غيرهم الحياة. ذلك أن الله جعل حياة المسلم دائما في جهادين، في صراعين: جهاد وصراع داخلي باطني، وجهاد وصراع خارجي. جهاد نفسي وصراع داخلي مع شهوات النفس وأنانيتها ووساوس شياطينها وهمزات قرنائها من الجن والإنس، وجهاد وصراع خارجي مع شياطين الإنس المتمردين على وحي الله والمتطاولين على سلطانه في الأرض. وكل من نجح في الامتحان النفسي وانتصر في الجهاد الداخلي العظيم فإنه ينتصر في الجهاد الخارجي على أعداء الله وأعدائه بإذن الله ومدده وتوفيقه، والعكس بالعكس. أما من هزمته نفسه وصرعته أهواؤه وشهواته فإنه ينصرع في الجهاد الخارجي وينهزم أمام أعدائه مهما كانت خستهم، كمن هزم العصريون في هذا الزمان أمام اليهود الذين لم يكتب لهم نصر ولا عز إلا على أمثال هؤلاء. وقد أخبرنا الله عما امتحن به قوما غيرنا في سورة البقرة بنوع واحد من الجهاد النفسي انصرع به أكثرهم وغلبته نفسه، فانهارت معنويتهم ونكصوا على أعقابهم حينما شاهدوا عدوهم من بعيد ولم يقابله إلا القلة التي نجحت في الامتحان الداخلي وصبرت على أمر الله ووقفت عند حدوده، فكانت هي الغالبة في الجهاد الخارجي. ذلك هم قوم طالوت الذين سألوا نبيهم بكل إلحاح أن يبعث لهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الله، فلما بعث الله لهم طالوت وأيده بما يطمئنهم على قبول رئاسته كما سيأتي توضيحه في محله إن شاء الله، ساروا إلى عدوهم بغرورهم وخيلائهم وأمانيهم العريضة كأن العدو لقمة سائغة يبتلعونها، ولكن الله جلت قدرته أراد امتحانهم بشيء من الجهاد النفسي ليميز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب، فأسال عليهم نهرا باردا عذبا وقال لهم لا تشربوا. ما هذا الامتحان؟ يا له من امتحان! قوم سفر شعث غبر طال بهم السفر على الجمال وتحملوا المشقة والآلام، يعترضهم مثل هذا النهر فيمنعون من شربه؟ إنه اختبار واحد بنوع واحد من الجهاد النفسي فقط، فكيف لو اختبروا بأنواع كثيرة؟ إنه نوع واحد فرسب أكثرهم فيه وسقط. قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ماذا كان حال القوم؟ أكثرهم خارت عزيمته وانهارت معنويته وصرعته شهوته وغلبته نفسه. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فشربوا منه إلا قليلا منهم. ثم ماذا كانت عاقبة هذه الأكثرية التي انهزمت في الجهاد النفسي؟ يخبرنا الله عنهم أنهم لما جاوزوا النهر سائرين إلى عدوهم واقتربوا منه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذه عاقبة الهزيمة الداخلية النفسية، انهزام قبيح وشرود فاضح في الجهاد الخارجي. وإلا فهم لم يخرجوا إلا طالبين جهاد عدوهم ومتعطشين إليه، ولم يكن أمره خافيا عليهم، ولكن الهزيمة النفسية هذه بعض عواقبها السيئة. أما الفئة القليلة، وكثيرا ما يكتب الله الخير في القليل، الفئة القليلة التي صبرت على طاعة الله وصبرت نفسها على قضائه ووقفت عند حدوده فلم تشرب سوى غرفة واحدة، فإنها هي التي ثبتت للقتال قائلة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فليتصور المسلم هذا الامتحان الذي هو بسيط وعظيم، وليعتبر به من جهاد نفسي سقط فيه الكثرة الكثيرة ونجح فيه قلة فازت بالنصر والظفر على عدوها المتفوق عليها كثيرا. كل هذا سببه تحقيق الجهاد النفسي الداخلي، ليعتبر المسلم في من عصى الله بشربة ماء وغلبته نفسه فلم يصبر على ما حده الله له كيف انهارت نفسه في الجهاد الخارجي ولم يثبت للقاء عدوه لحظة واحدة. فإذا كانت هذه حالة المعاصي بأخف شيء، فكيف بمن عصى الله بشرب الخمور واقتراف كبائر الذنوب والفواحش؟ كيف بمن حاد الله ورسوله ونازع الله في ألوهيته وسلطانه برفضه تشريعاته وجعله لنفسه حق التشريع والتقنين. كيف بمن يزعم الإسلام وينطق بالشهادتين تلفظا لا يجاوز حناجرهم وهم لم يصدقوا الله في أن صراطه مستقيما فيسلكوه، ولم يجعلوا محمدا صلى الله عليه وسلم قدوتهم فيتبعوه، بل جعلوا صراط الغربيين والبلاشفة هو المستقيم فاتبعوه، وعضوا عليه بالنواجذ وأرغموا شعوبهم على اتباعه. كيف بمن انصرف عن وحي الله وصرف الناس عنه بما يبثه عليهم من لهو الحديث المتنوع غناء ماجنا وصورا خليعة وأقاصيص وتماثيل فاجرة، ينفذ في كل هذا خطة الكفرة الفجرة الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي أشغلوا الناس عنه. كيف يرجى ثبات أهل هذه الأصناف أمام أعدائهم من اليهود ونحوهم فضلا من انتصارهم عليهم؟ حقا إن هزائمهم أمام اليهود سببه انصراع نفوسهم بالشهوات، فهم صرع الأطماع والأنانية وحب الرئاسة، وهم صرع اللهو والشهوات والشبهات، وهم صرع الأهواء المسعورة التي جعلتهم دائما في سكر معنوي وصرع معنوي أفظع من كل سكر حسي ومن كل صرع شيطاني. فالله أرشد عباده لما يحميهم من الصرع المعنوي الجالب للهزيمة النفسية المسبب للهزيمة الخارجية وتسلط الأعداء من شياطين الجن والإنس. أرشدهم إلى الصدق معه والإخلاص له والاستقامة على عبادته دون ما سواه، ليحققوا حصرهم الضراعة إليه بإياك نعبد وإياك نستعين، فيلتزموا عبادته وطاعته في جميع شؤونهم السياسية، وذلك بحصر المحبة والولاء لوجهه الكريم والبغض والمعاداة من أجله سبحانه فقط، فيحبون ما أحبه الله من الأعمال والأشخاص مهما كانت جنسيته، ويوالون المسلمين ويسندوهم ولا يجعلون أحدا منهم عرضة للنوائب، ولا يسلمونه أو يخذلونه أبدا، ويبغضون ما يبغضه الله من الأعمال والأشخاص ولو كان أقرب قريب، ويعادون كل من أبغض المسلمين أو شتمهم أو سخر منهم أو آذاهم، فكيف بمن حاربهم؟ ويلتزمون طاعة الله في الشؤون الثقافية، وذلك بحصر التلقي من مشكات النبوة الذي هو وحي الله، ليحصرون مورده على ما أراده الله لشفاء صدورهم من مرض الشبهات والشهوات، ولا يمزجون بضاعة السماء بالبضائع الأرضية التي هي من غش اليهود، ويلتزمون طاعة الله في الشؤون الاقتصادية بأن يحصرون اكتسابهم للمال من الطرق المشروعة، مجتنبين ما حرمه الله من أكل الربا والسحت، ويحصرون أنفاق المال على الحقوق المشروعة، مبتعدين عن البذخ والإسراف وتبديل هذه الطاقة العظيمة فيما لا يدفع بالرسالة ولا ينفع العقيدة، بل هو يسيل في الحال إلى الأعداء، كما هو شأن العصريين المتشدقين بالاقتصاد الكاذب. ويحققون عبودية الله في الشؤون الاجتماعية، فيراقبون الله في جميعها بتحليل الحلال وتحريم الحرام. لا يحاول أحد منهم تحريم شيء مما أباحه الله أو إباحة شيء مما حرمه الله فيكون مفتريا على الله، ولا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكونون من فاقد الحب لله أو عديم الغيرة لله، لا يغضبون لدينه ولا يغارون لحرماته، بل يجب على المسلم أن يكون واقفا عند حدود الله محاذرا جميع معاصيه مجتنبا ومطهرا مجتمعه من جميع دواعي الزنا والمغريات عليه من السفور والتبرج وإظهار الزينة والمفاتن والتصاوير والتمثيلات والأفلام والمسارح والبلاجات التي يحصل منها ما يثير الغرائز ويقضي على الحياء والحشمة، ويكون المسلم مجتنبا ومطهرا مجتمعا من جميع المسكرات والمفترات التي فيها جناية على العقل والروح المعنوية، وجميع ما فيه ذريعة إلى فساد الأخلاق كاختلاط الجنسين والرقص ومسابقة الجمال ونحو ذلك مما يحرص الكفرة أعداء الله على شيوعه في المجتمعات الإسلامية لإفسادها وانحلالها. ومراقبة المسلم لله في جميع شؤون حياته السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وبمراقبة المسلم لله في جميع شؤون حياته السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية يكون قد قام بالجهاد النفسي الداخلي. فإن هو استقام وثابر وصبر وصابر مخلصا نيته لله من كل شائبة أعانه الله على تحقيقه، لأن الله يهدي إليه من أناب ويهدي إليه من ينيب. فعلى المسلم أن يتدبر مدلول ضراعته إلى الله بإياك نعبد وإياك نستعين التي أرشده الله إلى تكرارها عشرات المرات في صلوات الليل والنهار، ليخلص لله ويصدق مع الله في تحقيقها، لينجح في الجهاد النفسي نجاحا يؤهله للجهاد الخارجي تأهيلا يجعله لا ينهزم ولا يقهر ولا يبالي بأي قوة أبدا مهما توالت عليه الأحداث. مهما توالت عليه الأحداث ولا يكون حاله كحال الذين نسوا حظا مما ذكروا به ممن عاصرناهم في هذا الزمان فانهزموا أمام أخس أعدائهم لاعتمادهم في شؤون حياتهم السياسية والتربوية ونحوها على ما خططته تلك الأعداء وشرودهم عما خطه الله لهم في وحيه المبارك. نسأل الله أن يهدي الضالين وأن يرحم الشاردين، فإنه لا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أهل القوم منا فجعجعوا بشتى أهازيج الشعارات هوعوا، تجنوا على أهل الهدى وتطاولوا على الدين فيما استحدثوه وشرعوا، يسبون من نادى بدين إلهنا بأبشع شتم سابقا ليس يسمع،
وقد حصروا لله حقا بمسجد فقط ولهم كل الأمور ترجع، ولم يصدقوا لله حتى بمسجد فقد سخروه في هواهم يلعلعوا بما جعلوا جدرانه لرسومهم ومنبره بوقا لهم يتذعلعوا. يليع به مسترخص نفسه لهم ويفتي بما شاء وبالسب يقلع، وكل إمام حامل لعقيدة ودين هو الممقوت دوما يروع. فهل تركوا لله أدنى علاقة كما زعموا حتى المساجد زعزعوا؟ وما الدين إلا دولة الحكم في الورى كما المصطفى مع صحبه الحكم يجمع. وما الدين إلا دولة الحكم في الورى كما المصطفى مع صحبه الحكم يجمع. وكل احتكام في شؤون حياتنا لغير إله العرش شرك وأبشع. فلا ملك غير الإله مشرع، وما قيمة الملك الذي لا يشرع. فلا ملك إلا الإله مشرع، وما قيمة الملك الذي لا يشرع. فأهواء جل الناس تستحسن الخنا وسفك دماء الأبرياء وتصرع. إذا لم يقيدها من الدين وازع ففيها أنانياتهم تتجمع. وقد خدعوا الأوراد في زعم طردهم لمستعمر مع أنهم منه أفضعوا. ومستعمر لم يجن منهم، وإنما مزاحمة الأطماع تقصي وتقمع. فكم من بلاد لا تريد خروجه وأعطاهم استقلالهم فتقزعوا. وكم من بلاد لا يغادرها إذا يرى خلف لا يشتهيه فيرتع. إلى أن يهيئ ما يريد ولو يكن تصارع جبهات وللكلب يرفع. وكم من بلاد لا يغادرها إذا يرى خلف لا يشتهيه فيرتع. إلى أن يهيئ ما يريد ولو يكن تصارع جبهات وللكلب يرفع. ولكن جمهور الأنام مغفل بلا رأي في المنصوص والعقل يتبع. وإلا فهل قاموا بتطهير مجمع من الخمر والإفساد يا متطلع؟ وهل ألهبوا صدر الشباب بدينه وقرآنه حشو القلوب يضوع؟ أم العكس زاد الشعب من كل فتنة تزيد بإغواء وبالفسق تولع؟ وزادوا بصرف للشباب عن الهدى إلى مركزي لليهود يشيع. فلو لم يزيدوا فتنة ساغ عذرهم، ولو ما سعوا بالمركز العذر ينفع. ولكنهم قد كذبوا كل عاذر بقوة تطبيق اشتراكية وعوا. أهم أقوياء فيما يريدون للذي يريد إله العرش منهم فيفزعوا؟ وزادوا افتراء قولهم إن ديننا هو الاشتراك بالخداع تهوعوا. وهذا عداء صارخ ونقاصة لدين ودين الرب أعلى وأنفع. به كل ما يوني لحل مشاكل وتوضيح حق الفرد والجمع أجمع. ويحرم أن نرى على الدين لاعبا يسميه فيما ارتاده ويصوع. يقول اشتراكي أو ديمقراطي هكذا، وآخر دكتاتور ألقابة وضع. فليس على وفق الهوى ينسبونه لما اخترعوه من خداع يوزع. فمحترم للدين لا يبتدع ولا يسير أهواء له حيث ينزع. فللاشتراكيات نظم ومذهب لمركز ماسون اليهود يفرع. ولا تلتقي مع ديننا غير زعمها عدالة إفك للمفاليس تخدع. تسوي بين الشعب في الفقر عكس ما تقول وللقواد فالمال أجمع ولو كان فيها ما يوافق ديننا ودين مسيح أو لبوذا ينصع فلا ينبغي ربط المسيح بمركز ولا العكس أو بوذا وأحمد أرفع كما لا يجوز أن يجعل البوذا مسلما إذا اتفقا حينا كذا العكس يمنع وإن كان ما قالوه صدقا فما لهم ينوؤون عن أحكامه ويقاطعوا أيجرون منه ما يوافق ذوقهم ويلغوا حدود الله فيه ويصفعوا فهل دينهم دين اشتراكية يرى إباحة خمر والزنا فيه يوقع وهل دينهم دين التبرج والعرى مسارح رقص والخنا فيه يشرع فلو طهروا من ذا البلاد وقوموا شريعة دين صدقوا ما تبرقعوا فأما خداع باشتراكية فقط فصاحبها مفروح والله أخدع يقيم عليهم حجة من صنيعهم فينقطعوا والعذر منهم مرقع فنسبتهم للدين مذهب مركز تكذبها أعمالهم حيث يصدعوا بقولهم عن ديننا ليس صالحا لمقتضيات العصر فالطرح أنفع وما دام معزولا وليس بنافع فما بالهم للشعب فيه يخادع ومن رام إصلاحا يكون مشاغبا عميلا ورجعيا بشتم يوزع وقد خدموا صهيون في سوء فعلهم على العمد أو دون الشعور فلا يعوا لأنهم قاموا بتفكيك وحدة وحرب على ضد اشتراكية سعوا كما عملوا الثورات في كل بلدة وأفسدوا الأجناد فيما يزيعوا من الشتم والتضليل حتى تخوفت ولاتهم التسليح مما يشنعوا فجاء حزيران بنكبته لهم قصاصا وتأديبا لمن كان يصنع فهل نكلوا عما هم فيه ورعوا إلى الرشد أو بالشر زادوا وأضلعوا ولم يثنهم ما نالهم من هزيمة ولم يخجلوا حيث الحياء مضيعوا يقولون لم لا تنصرونا بحربنا نقول ولا شيئا سوى الله نتبع فنحن نريد الشرع في حكم ربنا وأنتم تقولوا بل فلان المشرع وما نحن من نصر لكم إن ظفرتم سوى أن تذلونا لديكم فنركع بحرب سويس قد وقفنا بجنبكم وجدنا بمال للجزائر ندفع فلم نحظ منكم بالمودة والوفا وعاديتمونا بعد حرب تقشعوا ونحن أيدناكم غاية المدى فلم تختلف أهدافكم بل تتيعوا فلا راية للمسلمين اتباعها سوى راية التوحيد لله تلمع لإعلاء دين الله لا وطنية وقومية أو غيرها نتشيع فيا فيصل الحق اصفع الشرك بالهدى عساك بإذن الله للحق ترفع وجدد لدين الله صولته التي بها دول الدنيا قديما تصدع وقم واستعن بالله جل جلاله وفجر لطاقات الهدى كي تلعلعوا وأرجف بصيحات تقابل إفكهم وتكشف عورات لهم وتشنع فما المجد يجري في مسالمة العدا ولا بركام للدعاية يوضع ولكنه يجري بأدنى انتفاضة بها غرة الإسلام للكفر تقمع تصول على الأعداء والساسة التي تلاعب من خلف الكواليس تقبع فكن ماردا يا فيصل الحق لا تني فأنت بحمد الله أعلى وأرفع إذا العقل فكريا إذا العقل فطريا تحرك طالبا معونة رب العرش لا يتهوع. إذا العقل فطريا تحرك طالبا معونة رب العرش لا يتهلع. ومدخول فكر عقله متبلور إلى سند من ساسة الكفر يطمع. يقول سمائي ما له من وقاية وأبغي اتحادا لو لعرب يزعزع. ولو نرى في الثورات ولم نرى في الثورات إلا تصدعا وتبديد طاقات وهول يروع. ولكنها عقل هزامية جرى على من لدين الله كان مضيع على من لدين الله كان مضيع. فلا دورك المرجو يا فيصل الحما. فصل صولة كالليث والله يدفع. فإفلاس قومياتهم وتمذهب لهم قد تبدى في حزيران هيرع. ولم يبق إلا الدين يزحف به فتى جسور همام صامد لا يزعزع. فكن أنته يا فيصل اشفي صدورنا وكن خالدا أو عامرا يا شميدع.
الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه وتعالى في الآية 142 سيقوم السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اشتملت هذه الآية الكريمة على 7 فوائد. أولا معجزة وثالثا تسلية وثالثا تطمين قلوب المؤمنين ورابعا جواب اعتراض السفهاء من عدة وجوه وخامسا صفة المعترض وسادسا صفة المسلم لحكم الله وسابعا وظيفة المؤمنين. أما المعجزة فهو إخباره عما سيقوله السفهاء من الناس قبل أن يقع. وأما التسلية فهي ضمنية في إخباره للمؤمنين عما سيقع. وأما تطمينه لقلوب المؤمنين فهو بوصفه المعترض بقلة العقل والحلم والديانة وأنه لا يستحق الالتفات إليه بتاتا. وأما الاعتراض فهو قولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأما جواب الاعتراض فهو ما تضمنه باقي الآية من 3 أوجه سنذكرها إن شاء الله. وأما صفة المعترض فهي السفاهة بجميع معانيها ومبانيها. وأما صفة المسلم لحكم الله فهو السامع المطيع المنقاد بالتسليم والقبول كما سيأتي بيان جميع ذلك. وقد كان أنبياء بني إسرائيل يصلون إلى صخرة بيت المقدس وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام هو والمسلمون إليها زمنا قبل الهجرة وبعده. وكان صلى الله عليه وسلم يتشوف لاستقبال الكعبة ويتمنى لو حول الله القبلة إليها. وكان يجمع بين استقبالها واستقبال الصخرة لما كان في مكة فإنه كان يصلي من جهة الجنوب بين الحجر الأسود والركن اليماني. فلما هاجر إلى المدينة تعذر عليه هذا الجمع فأخذ يقلب وجهه في السماء ويرجو الله أن يحوله من هذه الوجهة التي يشترك بها مع اليهود حتى أمره مولاه باستقبال الكعبة وحوله عن وجهة اليهود كما سيأتي. وهذه حالة العقائديين لا يرغون أن يلتقوا مع من يخالفهم في العقيدة في أي شأن وميدان.
وقد ابتدأ الله الكلام في هذه المسألة بإخباره عما سيقع من اعتراض اليهود عليها ورصهم بالسفاهة، والسفهاء من الناس لهم أوصاف عديدة، فهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، كما باع اليهود والنصارى حظوظهم من الله بمتاع قليل، وحظوظهم من الله لا تعدله الدنيا، لا تعدلها الدنيا ولا أضعافها ثمنا. وأيضا فالسفهاء من الناس هم أهل الاضطراب في الرأي والفكر، يقال سفه حلمه ورأيه ونفسه، ويسمون الزمام المضطرب الذي تمرح الناقة فيه زمام سفيه. والسفاهة في العقل جهل وطيش، وفي الأخلاق فساد واضطراب لعدم رسوخ الملكة فيها. فالسفهاء هم الذين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن النظر، وهم الذين لا يدركون شيئا من حكمة الله في توجيه المسلمين إلى قبلتهم الخاصة، ولا يمكن أن تعي قلوبهم ولا عقولهم ذلك، ولهذا يبادرون إلى الإنكار لأنهم محجوبون عن حكمة التوجيهات، فتكون عندهم مثار للهزل والاستهزاء. ولهذا يأتي الرد عليهم من الله متضمنا تلقينهم الحجة الدامغة لهم والحكمة البالغة في أمره وتشريعه، كما يتضمن بيان سر من أسرار الدين وقاعدة عظيمة من قواعد الإيمان كان أهل الكتاب في غفلة عنها وجهل بها. فهذه الآيات متصلة بما قبلها في كونها محاجة لأهل الكتاب في أمر الدين لإمالتهم له عن تقليد أعمى وجمود على الظواهر من غير تمعن فيه ولا نفوذ إلى أسراره وإلى الحكم التي لم تشرع الأحكام إلا لأجلها. ومن الواضح أن ما قالوه يؤذي المؤمنين، فسلاهم الله وأخبر بوقوعه وأنه إنما يقع من السفهاء، فينبغي لهم ألا يبالوا بهم، لأن العاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له سمع. وقد دلت هذه الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، أما الرشيد العاقل فإنه يتلقى أحكام ربه بالقبول. وقد كان في وصفه لهم بالسفاهة ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه سبحانه مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها، لئلا يعرض لبعض القلوب من اللصوق بها شيئا. ولكن جاء الرد منه سبحانه ليس ردا مباشرا لهم، لأن في الرد احترام لهم وهم لا يستحقونه، فجاء رده سبحانه متضمنا لبيان الحكمة الخاصة في تحويل القبلة، وتقريرا لقاعدة أساسية من قواعد الدين والإيمان تشمل سؤالهم وغيره. قال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني أن الجهات كلها لله لا فضل لجهة منها على جهة، وأن لله أن يخصص منها ما يشاء لتكون قبلة لمن يشاء. وإذا فكل مكان مصلى وكل جهة قبلة، ولا داعي للتعجب، إذ يولي الله بعض عباده قبلة هنا أو هناك. وقد وجه الله خطابه للمؤمنين ليس لأولئك السفهاء الذين لا يستحقون الجواب، بل الخطاب للمؤمنين يقول لهم إن الجهات كلها ملك له، وليس شيئا منها خارج عن ملكه، ومع هذا فهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومن هدايته هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة إبراهيم. فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملكه ليست خارجة عنه؟ المعترض عليكم معترض على فضل الله عليكم وهدايته لكم حسدا منه وبغيا. ولما كان قوله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد في عرف الأصوليين، فإن الهداية والضلال لها أسباب، فمن أخذ بأسباب الهداية حصل عليها واهتدى، ومن انحرف عنها وأخذ بأسباب الضلال غوى وأمده الله في الغواية، لأن هذه سنته الكونية والشرعية، كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فذكر في هذا السبب الموجب. لا يهمكم هذه الكتلة الشيوعية التي ظهرت، فإنها فاشلة وستفشل وتكون أضحوكة بينكم لمخالفة مبادئها الفطرة الإنسانية، ولكن لا يهمكم إلا أمة واحدة شعارها واحد في جميع مشارق الأرض ومغاربها، لا إله إلا الله والله أكبر، وقبلتها واحدة تتجه إليها من كل مكان، ثم تلتقي حول هذه القبلة الكعبة كل عام. هذه الأمة اعملوا على تحطيم عقيدتها من الأساس، وإفساد أخلاق أبنائها، وتحويل أفكارهم حتى تنيبوها في كل مكان، فلا تأمنوا انطلاقها مهما عملتم من الاحتياطات العسكرية ما لم تهدموا أصل عقيدتهم. هذه لمحة قصيرة من الحكمة في استقبال الكعبة التي تخوف منها أكبر دول العالم، لما يعرفون من وثبة أصحاب العقيدة وصولة أصحاب العقيدة وجلدهم وصمودهم وصدق تفانيهم في ذات الله سبحانه، مما جربه الكبار وضاقوا به ذرعا، مما جربه الدول الكبار وضاقوا به ذرعا. ولو أن المسلمين شهدوا المنافع المقصودة لهم من استقبال الكعبة والحج، فتحمسوا لدينهم وسلكوا مسلك الإيثار والتكافل وجادوا لله بأموالهم، ونصحوا لدينه وكتابه النصح الواجب، وصفت قلوبهم وأخلصوا دينهم لله، لتغيرت أحوالهم تغيرا صحيحا يكونون به قوة على غيرهم ويدا على من سواهم، فتتحقق لهم الخلافة في الأرض كما وعدهم الله بها، ووعده الحق ولن يخلف الله وعده، ولكن يتخلف الوعد إذا تخلفت الأعمال أو تغيرت المقاصد، كما قال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله،
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الوسط هو العدل الخيار، وما عدا الوسط فهو أطراف داخلة تحت الخطر. فمن هداية الله لهذه الأمة وإكرامه لها وعنايته بها أن جعلها أمة وسطا بجميع معاني الوسط، فهي أمة وسط في المكان، وهي أمة وسط في الزمان، وهي أمة وسط في الدين بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، لأن الزيادة في الأمر إفراط والنقص فيه تعطيل أو تقصير وتفريط. ثم إنها أمة وسط في الأخلاق، وأمة وسط في العقيدة، وأمة وسط في التفكير، وأمة وسط في التنسيق والتنظيم، وأمة وسط في العلم، وأمة وسط في الدين. اختارها الله أن تكون أمة وسطا لتكون أمة القيادة للناس والقوامة على الناس والوصاية على الناس والوصاية على الناس بحكم رب الناس ملك الناس إله الناس جل وعلا. جعلها الله أمة وسطا في المكان في سروة الأرض وأواسط بقاعها بين المشرق والمغرب. لا تزال الأمة الإسلامية تشمل هذا الوسط من الأرض التي مكانته الاستراتيجية والاستثمارية، وله مكانته الاقتصادية لاشتماله على جميع المحاصيل الزراعية والمعادن الأرضية المختلفة التي من أشهرها النفط، فموقعها مهم من النواحي الاقتصادية والحربية، فهي بموقعها تشهد جميع الناس وتشهد عليهم إذا قامت بما أوجب الله عليها، وهي بموقعها توزع للناس الهداية الروحية التي اصطفاها الله لها، وتوزع الخيرات المادية التي تستطيع التحكم فيها حسب مصلحة عقيدتها إذا ارتفعت عن المستوى المادي الحقير الذميم اللئيم. ثم هي أمة وسط في الزمان، اختار الله ظهورها بعدما جربت الإنسانية ألوانا من الجناية على العقول والأبدان بأنواع الإيهام والتضليل والفتك والتنكيل على الجسم وعلى العقل، على الجسم بالفتك والإرهاب من أهل الملل المتطاحنة، لتخلص هذه الأمة العقول من أوهام الخرافات ودجل الدجالين خصوصا اليهود وأذيالهم، ولتخلص الأبدان من الرق الطاغوتي المزدوج بالإذلال والتسخير، وتنجي البشرية من أنواع الفتنة الحسية والمعنوية، وتنير لها الطريق المظلم بشبهات الماسونية اليهودية، وهي أمة وسط في العقيدة لا تغلو في الأنبياء غلو النصارى والبوذيين فتجعلهم آلهة أو أبناء لله، ولا تجفو جفاء اليهود وأمثالهم فتقتل بعض الأنبياء وتهين بعضهم وتحرف الكتب وتحرف الكلمة عن مواضعه وتؤمن ببعض الأنبياء والكتاب وتكفر ببعض، ولكنها أمة وسطا تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين وما أنزل إليهم من ربهم على الإجمال، لا تفرق بين أحد منهم ولا تكفر بأي كتاب مقدس، ولا تجني على وحي الله بالتأويل والتخبيط. ثم إنها أمة وسط في الدين والشريعة، لا إفراط ولا تفريط ولا تشديد كتشديدات اليهود وآصارهم، ولا تهاون النصارى في باب الطهارة والمطاعم وغيرها، بل هي أمة وسط بحقيقة الوسط، فالأرض كلها لها مصلى عكس ما تحصر اليهود، أماكن خاصة للصلوات، والأرض كلها طهور لهم ويطهرهم الماء من النجاسات، عكس اليهود الذين يقطعوا المتنجس من الثوب ونحوه. وهكذا فهي أمة وسط في الدين بجميع أصوله وفروعه. ثم هي أمة وسط في الأخلاق، لا تترك الحياة كلها للمشاعر والضمائر، ولا للترف والميوعة والهوى الذي يعصف بها في تيارات الخلاعة والمجون والشهوات، ولكنها ترفع ضمائر البشر بالتهذيب والتوجيه، وتعمرها بتقوى الله ومراقبته، وتسلك محاسن الأخلاق مقتدية بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبتعاليم القرآن في سورة الحجرات وغيرها، مما يكون المجتمع المسلم مجتمعا شريفا كريما لا لغو فيه ولا مراء ولا شقاق ولا اعتداء ولا فساد، بل يلتزم المسلم ما قضى به الله في سورة الإسراء من قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وما وصى به الله في سورة الأنعام بقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هكذا خلق المسلم مبني على اتباع وحي الله. ثم إنها أمة وسط في التنظيم والتنسيق، لا تملي شخصية الفرد ومقوماته الفطرية، ولا تعمل على تلاشي شخصيته أو إذابتها في شخصية الدولة كالشيوعية، ولا تجعله أنانيا كما في التربية الرأسمالية لا هم له إلا نفسه وشهواته، وإنما تحرر الشخصية من القيود الأرضية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتربطه بالسماء، لا يلتفت إلى غير الله ولا يخشى سواه، وتجعله ينطلق بصلاته الفطرية الصحيحة إلى مرضات الله، والسعي لاكتساب المال من حله، والمنافسة في الأعمال الحرة الصحيحة دون قيد أو كبت، كما قد ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان. وقوله سبحانه: لتكونوا شهداء على الناس، يعني جعلناكم وسطا عدولا خيارا في كل ناحية من نواحي الدين والعقيدة والأخلاق والعلم والعقل والسلوك، لتكونوا خير أمة أخرجت للناس وتكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتكم وحكمكم بالقسط. تنظرون في مناهجهم وسلوكهم وتكشفون لهم الأعراف الذي وتكشفون لهم الانحراف الذي تلبسوا به، وتوضحون لهم منهج الحق وتهدونهم إلى صراطه. من بين سائر الناس فما شهدتم له بالقبول فهو المقبول، وما شهدتم له بالرد فهو المردود، فأنتم شهداء الله في أرضه. إن قال قائل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم؟ والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض. فالجواب: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة، فإن المقصود الحكم بالحق والعدل بشرط العلم والعدل، وهما موجودان في هذه الأمة، فكان قولها مقبولا وشهادتها معتبرة. ولا شك أن الناس كانوا قول البعثة المحمدية على نوعين: نوع تقضي عليه تعاليمه المادية المحضة، فلا هم له إلا حظوظ نفسه وشهوة جسده، ونوع تحكم عليه تقاليده بالروحانية الخالصة وترك الدنيا ورفض جميع ملذاتها، كالنصارى الأوائل والصابئين وطوائف من الوثنية الهندية أصحاب الرياضات النفسية. أما الأمة الإسلامية فقد جمع الله لها في دينها بين الحقين، حق الجسم وحق الروح، فقد أعطاها الله جميع الحقوق الإنسانية مربوطة بالروحانية، فهي روحانية جسمانية قد حققت معنى الوسط في هذا السبيل وفي غيره، فكانت جديرة بالشهادة على الناس الجسمانيين بما فرطوا في جنب الدين، وعلى الروحانيين بما أفرطوا وكانوا من الغالين. فأنتم أيها الأمة الوسط تشهدون على الفريقين بالتعطيل والقائلين: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار. تشهدون عليهم بانتهاجهم طرق البهيمية وإخراج أنفسهم من الإنسانية الروحانية، وتشهدون على الغالين بغلوهم في الدين وافترائهم على الله بتحريمهم الطيبات على أنفسهم وحرمانها مما أباحه الله لها. نعم، تشهدون على هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، وتسبقون الأمم كلها باعتدالكم وتوسطكم في جميع الأمور، وتقيمون حجة الله على أهل الأرض بزحفكم المقدس في رسالة الله، ونشركم دعوة رسوله، وقيامكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فربكم سبحانه وتعالى اختاركم للشهادة، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم زكاكم لها، فلهذا قال سبحانه: ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن جملة شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم، وسأل الأمم المكذبة لهم عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها صلى الله عليه وسلم، فشهدت للأنبياء بالتبليغ وعلى أممهم بالتكذيب، وذلك اعتمادا على إخبار الله لهم في القرآن عن حالة الرسل، فشهادتهم تعتبر تصديقا لله ولرسوله، ولهذا كانوا من المقبولين الممدوحين. وقد استشهد العلماء بهذه الآية على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، ومن وأنهم معصومون من الاجتماع والاتفاق على خطأ لإطلاق قوله سبحانه وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور، والله قضى لهم بذلك على الإطلاق. وكذلك استدل العلماء من هذه الآية على اشتراط العدالة في الحكم والفتيا والشهادة وغير ذلك. ومما ينبغي التنبيه له غاية التنبيه هو أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام هو المثال الأكمل لمرتبة الوسط، وإنما تكون هذه الأمة باتباعها له في سيرته وشريعته والعض على سنته بالنواجذ وعدم الابتداع والابتعاد عن كل بدعة ومبتدع، وقوة القيام في حمل رسالته وتوزيع الوحي الذي جاء به وتصديره إلى كل مكان، والجود الصحيح بالنفس والمال في ذلك، وتعميم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه، والتعاون على البر والتقوى لتحقق خيريتها بين الأمم مع صدقها وعزمها في الجهاد بجميع أنواعه. إن قامت هذه الأمة بتلك الواجبات كانت أمة وسطا تشهد على جميع الناس بما ظلوا عن قصد السبيل، وذلك بحسن سيرتها وارتقائها الجدي والروحي، ثم يشهد لها الرسول بما وافقت فيه سنته وبما خلفته في رسالته من صدق الدعوة والسخاء والقوة في تبليغها، كما يشهد لها صلى الله عليه وسلم بما حصل لها من الآثار في الأسوة الحسنة وأنها استقامت على طريق الهداية. فكأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يتحقق لكم وصف الوسط إذا حافظتم على العمل بهدي الرسول وتمسكتم بسنته وقمتم بحمل رسالته وتوزيع هدايته وتصديرها للآفاق بالصدق في بل النفس والمال لذلك. وأما إذا انحرفتم عن هذا السبيل فالرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه ودينه وسنته حجة عليكم بأنكم لستم من أمته التي وصف الله في كتابه بهذه الآية وبغيرها من قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بل تخرجون بالابتداع وبالتفريط من الوصف الإلهي الطيب الوسط، وتكون في أحد الأطراف التي على خطر، كما قال الشاعر: كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. ينبغي لهذه الأمة أن تعرف قيمتها وأن تحافظ على مكانتها التي بوأها الله إياها، ولا تنزل منها أو تسقط عنها بسوء معاملتها لله وسوء تصرفاتها بميراث نبيها عليه الصلاة والسلام. إن الله سبحانه وتعالى جعلها في القمة بين الأمم، وجعل لها القوام على أهل الأرض، بل الوصاية الربانية على أهل الأرض وصاية ليست كالوصاية التي فرضها ويفرضها أفراخ الماسونية اليهودية على الناس من كلا المعسكرين الظالمين اللذين ليس عندهما سوى اللعب والاستهتار بالأمم وطمس مقوماتها وابتزاز خيراتها، ولكنها وصاية روحية تنور قلوب الأمم وتهديهم سبل السلام والرشاد وتحرر عقولهم وأجسامهم من كل رق سسي أو معنوي يجد كلا المعسكرين في تطبيقه، فعلى الوعاظ والمصلحين والموجهين الصالحين أن يحمسوا هذه الأمة وأن ينقذوها من ثباتها، ويطالبونها بإقامة دين الله من جديد وحمل رسالته وتفجير طاقاتهم في هذا السبيل، ليكونوا أهلا لما اختارهم الله له، ولا تبقى عندهم طاقات روحية معطلة أو مادية مبددة. وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فضيلة الشيخ، كيف يخدم الشاب المسلم عقيدته؟
يخدم عقيدته يتحمس لها، وعرف أنه مسؤول عن تدعيمها، مسؤول عن تدعيمها أولا، ثم مسؤول عن بثها ونشرها، واستفزه ما وراه من الملاحدة، من خدمة الملاحدة لعقيدتهم ونشرها وبثها والتفاني في سبيلها، فهذا يحفزه على المنافسة ويقول: كيف يغلبني الشيوعي؟ كيف يغلبني القومي؟ كيف يغلبني البعثي؟ وأولئك على باطل وأنا على حق. فإذا إنه ولا ومن أكبر الدوافع لخدمة العقيدة هو انحشاء قلب صاحبها من حب الله وتعظيمه وإجلاله ومراقبته ورعاية عهده وميثاقه، فيرى أن في بعض رقبته عهد وميثاق لله بإقامة دينه وتدعيمه ونشره وبثه والسعي في نصرته وقمع المفتري عليه. هذه الأشياء هي التي تحفز المؤمن على خدمة دينه وعلى التفاني في نشر عقيدته وتدعيمها. نعم.
السؤال الثاني، فضيلة الشيخ، أرجو إعطائنا فكرة موجزة عن فرقة القاديانية وموقف الإسلام منها.
القاديانية هي من بعض الفرق التي أخرجها وأبرزها الإنجليز بسياستهم الماكرة. فالإنجليز هالهم حمية المسلمين ونخوة المسلمين وتفاني المسلمين وتضحية المسلمين، والمسلمون حاربوا الإنجليز حرب في الهند، كادوا أن يخرجوهم، لكن مع الأسف قد أثرت فيهم الثقافة الغربية. المسلمون على ما بهم، على ما قلته من أوصافهم الحميدة في الهند، قد أثرت فيهم الثقافة الغربية، بحيث كان قتالهم لتحرير الوطن، قتالهم للتحرير يشبه قتال الوطنية،
لم يكن قتالهم خالص لوجه الله، لم يكن قتالهم خالص لتحكيم الدين الإسلامي، لإعلاء كلمة الله، لا، ولذلك خذلوا. والإنجليز أجلبت عليهم بخيلها ورجلها، لأنها عرفت أنها إذا خذلت في الهند ستخذل فيما عدا الهند، والهند هو درة تاجها. فبعد اللتية والتي بعدما هزمت المسلمين وهي في غاية الأمين وغاية المشقة والتلف، كادت أن تجلف على العطب، أخذت تخطط لهم خطوط لتفريقهم ولتمزيقهم. فخططت أولا خطة باسم الحديث، وتحمس لها صديق رحمه الله، ويحتمل أنه جاهل ما يعرف المقاصد، تحمس لها جدا وجعل ناس للتأليف يغرق عليهم الواهب فيؤلفون باسمه ويطبع وينشر. ولكن هؤلاء فيهم دس لعداء المذاهب الإسلامية، ما هو بحديث خالص، وإلا فالذي يدعو لمعرفة الحديث ومعرفة الدليل وألا يقلد إلا بعد استعصاء الدليل، هذا شيء طيب. لكن هم وضعوا مع ذلك نقمة العداء على المذاهب وأفرطوا في ذلك. وأخص قوم صديق لأن ليس كل أهل الحديث على هذه الشاكلة، لا، كثير من علماء الحديث وأهل الحديث الهند بريئون من خدمة الإنجليز، أو بريئون من هذا التفريق وإجراء العداوة، عداوة المذاهب الإسلامية. فقوم صديق يولا ناصبوا المذاهب العيدة مناصبة علنية، بحيث جعلوهم كالكفار كالمشركين. وتجد في كتاب الدين الخالص مع الأسف تجد عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يقول المصنف قلت أو يحنهانه أو يملكانه أو يشفعانه أو يحبلانه. شلون جرهم الغرور. وتجد في تفسير كل آية فيها فرقة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فصار هذا شافعيا وهذا مالكيا وهذا. كل آية فيها فرقة يذكر مذاهب أهل السنة والعياذ بالله. ومن المشرك أنه ما يذكر الجهمية ولا المعتزلة ولا جميع الفرق الضالة، بس يذكر المذاهب الأربعة السنية. وهذه فيها لفتة فهو أحدث هذا، شافه ما أثر، قام وأحدث القاديانية وأخذ يغدق على القاديانية الأموال، فادعى طاغوتهم أنه المسيح المنتظر الذي ليس بعده جهاد، فنحلته ومذهبهم مرتكزة على أصلين: الأصل الأول تقديس الإنجليز ومدحهم وأنهم الدولة الصالحة المصلحة العادلة التي تصنع الحضارة وتخدم الإنسانية وكذا وكذا. ولطاغوتهم كتب مصنفة في مدح إنجلترا بالكلام المزوق. والشيء الثاني تعطيل الجهاد، الدعوة إلى ترك الجهاد وأنه انتهى الجهاد بالمسيح المنتظر. وهذه حصل فيها للإنجليز نجاح قوي جدا، وأسس أيضا التيجانية في أفريقيا ونبش مذهب البابية والبهائية وجددوا في مصر وفي إيران وفي أفريقيا وفي كل الشرق هذا. والآن أغلب المتمركزين في إيران وأفريقيا وغيرها إما نصارى وأكثرهم نصارى، ولا تجد مسلم إلا أمة تيجاني أو بابي أو بهائي. وفي باكستان خصص ملايين للقاديانية من ميزانية الدولة بتأثيرات داخلية مجهولة وضغط مجهول. وأكثر من كتب عن القاديانية هو محب الدين الخطيب في مجلته المشهورة المسمات بالفتح. هذا كتب عن القاديانية كتابة وافية وفندها. وقد كتب المودودي والندوي وغيرهم من علماء الهند كتب مختصرة ومفيدة، إنما ما كتبه محب الدين الخطيب أوضح وأطول وأعمق، لأن هذا يتتبع جميع كلمات الطاغوت هذا. وهذا الطاغوت أذكر أنه تحداه بعض علماء المسلمين في الهند فيما أذكر، الدهلوي تحداه بالمباهلة وباهله فمات وارتد عن القاديانية مئات الألوف مر لكنهم ملايين. وش الفائدة؟ ارتد مئات الألوف ولكنهم ملايين مع الأسف. فبعد هذه لطفوا القضية وقلبوا اسم القاديانية للأحمدية. لاحظوا يأتيكم اسم الطائفة الأحمدية، ما قالها قاديانية بعد هذه الكارثة عليهم. نعم.
مقالة الحب الدين الخطيب
مجموعة كتابية، لا مجموعة موجودة، مجلة موجودة في مجلدات عندي أنا كاملة.
كتب بنفس
الكتابات واللباس. نعم نعم عندي كاملة مفضلة، عندي بالرياض كاملة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عندي أزود من 30 مجلد وضخام، بعض المجلدات كأنها دفاتر دولة. نعم.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: نحن نشعر، أو أنا بالذات، أنني ما دمت في بيئة الإيمان وما دمت في أماكن تنزلها الملائكة والسكينة وتغشاها الرحمة، فإنني في خشوع وأطمئن وأشعر بالإيمان يملأ قلبي في مثل تلك النصائح وحلق الذكر والمساجد، ولكن يبدأ عندنا قلة الإيمان متى تحركنا من تلك البيئة إلى بيئة لا تعرف سوء غير الدنيا وزخرفها وغمرتها، فنحن نسكن بتلك الغمرة ونفقد عظمة الله لأن حب الدنيا قد حل محل عظمة الخالق. فما رأيكم مثابكم الله؟ وجهونا إلى حل نستطيع به حفظ ما نشر به في بيئة الإيمان، وجزاكم الله خيرا.
هذا شيء يعرض، وقد عرض للصحابة وتساءلوا عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنتم على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لزارتكم الملائكة في بيوتكم ولصافحتكم بأكفكم. فهذه حالة، ولكن ينبغي له أن يستشعر ما أوجب الله عليه من تفضيل حب الله على المادة. نعم المادة مطلوبة ويسعى لها، ومن شعب الإيمان اكتساب المال من طرقه المشروعة لينفق في الطرق المشروعة، لكن القاعدة في المال على نوعين. النوع الأول أن يكون حبها أقل من حب الله، حب الله أعلى وأرفع. والشيء الثاني أن تجعل وسيلة لا غاية. فهذا المتسائل إذا لم يجعل المادة غاية ما عليه شيء. إذا جعل المادة وسيلة لا غاية وجعل المادة أقل من حب الله وحب الله أعلى وأرفع، وعليه الإكثار من الذكر والاستغفار حتى لا يقسو قلبه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سؤال واحد: ما حكم الدعاء قبل إقامة الصلاة وبعد الإقامة وبعد الفراغ منها؟
الدعاء ورد أن له أوقات، وهذه الأوقات ذكرت. الأوقات هي بعد الأذى وبين الأذى والإقامة وبعد الصلاة، وكذلك في السجود أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وعند نزول الغيث وآخر ساعة من الجمعة، وعند التحام الحرب للمؤمنين له أوقات ذكر، وقد ذكر ابن الجوزي للدعاء ما يقرب من 20 سؤال، ويمكن الآن تمر عليكم إن كان إني سجلت هذه في تفسير قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الدعاء في صلب الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، لأن الإنسان ما دام في الصلاة فهو مع الله، فالأولى أن يكون دعاءه في داخل الصلاة، في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير. هذا من اختيارات شيخ الإسلام، ودلل على ذلك بدليل عقلي، والله أعلم. نعم.
سؤال اثنين:
يعظم الله في الركوع، عليكم بعظيم الله في الركوع،
انما كما
ذكرت في الدعاء، يعظم الله في الركوع والركوع ايضا
يعتبر كالسجود، الله مولى تعالى لا فيه ما فيه بس يعظم ويستغفر، إنما السجود أقوى. نعم.
سؤال ثلاثة، سؤال اثنين، ما هو السبيل للتخلص من حديث النفس أثناء الصلاة؟